الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ ذكرنا في دروس سابقة أن الرجل الذي عنده أكثر من زوجة يجب عليه أن يعدل بينهن في 3 أشياء. أولا في القسم يعني المبيت، وثانيا في السكنة، وثالثا في النفقة. ثانيا السكنة. السكنة يجب على الزوج ويلزمه أن يسكن زوجته، قال ابن حزم: ويلزمه إسكانها على قدر طاقته. ويلزمه إسكانها يعني ينبغي أن يوفر لزوجته سكنا، قال: على قدر طاقته، لقوله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال الإمام ابن قدامة قال: ويجب لها يعني الزوجة المسكن، يجب لها المسكن، قال: بدليل قوله تعالى: أسكنوهن. فإذا وجبت السكنى للمطلقة، الكلام في السياق عن المطلقات في سورة الطلاق، قال: فللتي في صلب النكاح أولى، وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن يسكن الزوجة في مسكن تستغني هنا عن الاستتار عن العيون، وفي التصرف كذلك، والاستمتاع وحفظ المتاع وغير ذلك. قال الإمام ابن قدامة قال: والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا. قال: والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا. قال: ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن. قال: والمسكن يكون على قدر يسرهما وإعسارهما، فالزوج الموسر يسكن زوجته غير الزوج المعسر. قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد، وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة. هذه نصيحة يتكلم عنها الإمام بن قدامة، قال: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى، يعني إذا جمعها تسمع حسه أو ترى ذلك. قال: فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه. وأما المسكن فهو كما قلنا يكون بحسب حال الزوج، بحسب سعة الزوج، يعني بحسب قدرته هو، بحسب قدرته. فمسكن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كان عبارة عن حجرات، كان عبارة عن حجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أكثرهم لا يعقلون. كان عبارة عن حجرات، كل زوجة لها حجرة، وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجرة يعني فيها يعني مكان الطبخ ومكان النوم وقضاء الحاجة يكون خارجها كان للخلاء، حتى اتخذت الكنف فيما بعد ذلك، الكنف يعني الحمامات. أما كان فيها في هذه الحجرة الصغيرة، وهذا هو الوسع. ورحم الله الحسن البصري قال: لو أن الأمر بيدي، لو أن الأمر بيدي لما هدمنا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الأمر، وجدت أن بيوت النبي لم تهدم لحجرات أزواجه. قال: حتى يأتي الناس من البلدان فينظرون كيف كانت معيشة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتمنى أن هذه الحجرات بقيت إلى الآن. هذا في زمانه تابعي الحسن البصري، لكن مع توسعة المسجد وكذا هدمت هذه الحجرات. قال: أنا أتمنى أن الحجرات قد بقيت. قال: حتى الناس يأتوا فينظروا لهذه الحجرات كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأشياء التي تتعلق في المسكن ما ذكره الإمام الشافعي، قال: وإن أحب أن يلزم منزلا لنفسه ثم يبعث إلى كل واحدة منهما يومها وليلتها فتأتيه، كان ذلك له وعليهم. يعني لو أن الرجل، لا هو اتخذ لنفسه هو مسكن، وكل واحدة مثلا لها مسكن بعيد، لكن لا يريد أن يذهب إلى بيت كل واحدة التي هي دورها، يقول لها هي تأتي لهذا البيت، يجوز بيته هو، فيتخذ لنفسه منزلا هو له، ثم يبعث إلى كل واحدة منهما في يومها وليلتها أن تأتيه. فقال: كان ذلك له، يعني يجوز له، وعليهن، يعني يجب عليهن أن يطعنه. قال الإمام الشافعي: فأيتهن امتنعت من إتيانه، يعني على ذاك البيت، كانت تاركة لحقها عاصية، ولم يكن عليه القسم لها ما كانت ممتنعة. فيجوز أن يتخذ مسكنا واحدا وأن يدعو زوجاته إليه. قال: وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعي إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها كان له ذلك. هكذا قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، هكذا قال ابن قدامة. المطلقة، حتى المطلقة رجعيا أيها الإخوة، لها النفقة والسكنة. مطلقة رجعيا، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، الطلقة الثانية ما زالت في العدة، هذه في الاسم الشرعي اسمها مطلقة رجعية. واحد قال لزوجته: أنت طالق، وما بعد شهر ما زالت امرأته، لكن مطلق تسمى مطلقة رجعية، هي في حكم الزوجية. مطلقة بعد شهرين، هي مطلقة رجعية ما زالت في عصمتي. الآن انتهت عدتها فتصبح مطلقة بائن بينونة صغرى، لكن هي مطلقة رجعيا. المطلقة رجعيا تجب لها النفقة والسكنة، لقول الله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. وفي سنن النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السكنة والنفقة لمن ملك الرجعة، إنما السكنة والنفقة لمن ملك الرجعة. بل ابن المنذر يقول: وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة، يجب عليه النفقة ما دام مطلقة رجعيا، يعني يملك رجعتها. قال: أنت طالق، ما انتهت العدة بعد، طلقة الأولى، طلقة الثانية، الطلقة الثالثة انتهت، لكن الأولى والثانية وما زالت في العدة، ما انتهت العدة، انتهت العدة لأن تصبح بائن، طلاق بائن. لكن ما دامت لم تنتهي العدة، هذا يسمى في عرف الشرع طلاق رجعي، يسمى عند الفقهاء بالطلاق الرجعي. الآن المطلقة ثلاثا: المتوفى عنها زوجها طلاق بائن، والمتوفى عنها زوجها، المفسوخ نكاحها، هؤلاء لا نفقة لهن ولا سكنى، لا نفقة لهن ولا سكنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بن قيس وبنت قيس: وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، زوجها طلقها ثلاث طلقات، فماذا قال لها؟ وسيأتي في كتاب الطلاق. قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. المطلقة طلق زوجها ثلاثا، لا نفقة ما عليه يدفع نفقة، ولا سكنة ما عليه أن يسكنها، لكن لمن تكون السكنة؟ الزوجة والمطلقة رجعيا. النفقة كذلك تكون للزوجة وللمطلقة رجعيا، لكن النفقة والسكنة للبائن تكون إن كن حوامل فقط، لأن الله عز وجل قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. امرأة زوجها طلقها الطلقة الثالثة، خلاص الطلاق إيش اسمه؟ بائن، بس هي حامل، آخر طلقة طلقها، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ إذا مش حامل لا يجب عليه، خلاص لا نفقة لها ولا سكنة، لكن إذا حامل لها نفقة يجب أن ينفق عليها. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا ولدت انتهت النفقة، إذا ولدت انتهت النفقة والسكنة. فإذا سواء كان زوجة أولى أو زوجة ثانية هذا الحكم، يعني هو رجل متزوج بزوجة ثانية نفس الشيء، المطلقة رجعيا لها النفقة والسكنة، المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، البائن إلا أن تكون حاملا، فإذا كانت حامل فلها النفقة ولا السكنة حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. هذا ما يتعلق بالسكنة. الأمر الثالث الذي يجب فيه العدل النفقة، النفقة ويقول العلماء الكسوة، النفقة والكسوة. الكسوة التي أوجبها الشرع عليه يقولون كسوة الصيف وكسوة الشتاء، هذه كسوة الواجبة. والنفقة أيها الإخوة والكسوة واجبة. في حديث معاوية بن حيدة سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال ما حق المرأة على الرجل، ما حق المرأة على الرجل؟ قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، قال ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فلذلك الخطاب يقول في هذا الحديث فيه إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس له حد معلوم، يعني كم النفقة، كم الرجل ينفق على زوجته؟ قال وإنما هو على بالمعروف وعلى قدر وسع الزوج وعلى قدر جدة الزوج، يعني على قدر وسعه، على قدر سعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وذلك الإمام النووي يقول في هذا الحديث قال فيه وجوب النفقة والكسوة، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأن يكسوها، يجب على الرجل لينفق ذو سعة من سعته. والمعتبر أيها الإخوة في النفقة، المعتبر في النفقة هل هو حال الزوج أو حال الزوجة؟ المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة؟ الذي قاله الشافعية والظاهرية وهو قول كثير من الحنفية قالوا المعتبر حال الزوج، المعتبر حال الزوج، يعني إذا كان الزوج يأتيه من المال مثلا 200 دينار 300 دينار 400 دينار 500 دينار هذه سعته. المعتبر في النفقة حال الزوج، زوج يأتي الآلاف كل شهر، المعتبر في النفقة كم؟ حال الزوج. خلافا لمن قال إن المعتبر حال الزوجة، اللي هم غير من ذكرنا اللي هم الحنابلة والمالكية، قالوا المعتبر حال الزوجة أو حالهما جميعا. حال الزوجة يعني بدك تنفق بقدر حال الزوجة، يعني الزوجة إذا من عائلة غنية بدك تنفق عليها مثل حال الأغنياء، وإذا من عائلة فقيرة تنفق عليها حال الفقراء. لا يا إخوان، النصوص ينفق ذو سعة من سعته، من سعة من سعته، فالمعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة. فربما حال الزوجة تكون غنية ورثت من أبيها وتكون غنية، النفقة المعتبرة الواجبة على الزوج إيش؟ حاله ولا حاله هو؟ حاله هو. وكذلك بالنسبة لمن تزوج أكثر من امرأة، المعتبر في حال الزواج ممكن يتزوج بامرأة فقيرة وامرأة غنية. الآن المعتبر في النفقة حال من؟ حاله هو، حال الزوج لا حال الزوجة، حال الزوج لا حال الزوجة. طيب، العدل في النفقة والكسوة، يقول ابن تيمية هذا العدل فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم عليها كان واجبا أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة، كان يقسم بين نسائه ينفق عليهن ويعدل بينهن في النفقة. طيب، هل يعدل بينهن في النفقة يعني أن يعطي هذه 10 يجب أن يعطي هذه 10، أو أن يعطي هذه 20 يجب أن يعطي هذه 20، أو إذا كسى هذه ثوبا يجب أن يكسو تلك ثوبا؟ هل هذا مفهوم العدل كما يظن الناس؟ لذلك أنا بقول كثير من الناس يخطئ في هذا الباب، يعني يظن يقول لك لا العدل شيء مستحيل. قال ليش؟ قال لأنك إذا بدك تجيب ثوب هون بدك تجيب ثوب هون، بدك تشتري كيلو خيار أو بطاطا هون بدك تجيب كيلو خيار هون، هذا خطأ، هذا خطأ. مثل مسألة القسمة، بعض الناس يظن أنه في القسم لا يجوز أن يخرج عند الثانية في يوم ولا ليلة، مطلقا لا يجوز في اليوم ولا ليلة. من قال لك؟ العمدة في القسم ليلا لا نهارا، يجوز أن يخرج نهارا ولا بأس ولا حرج. هذه المفاهيم الخاطئة هي التي تشوه المسألة أيها الإخوة. فمثلا النفقة، اسمع ماذا يقول ابن قدامة رحمه الله، قال ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، قال إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، يعني العبرة أن يقوم بالواجب، وليس أنه إذا اشترى لهذه ثوب فيجب أن يشتري للثانية ثوب، فيقولون لا يلزمه أن يشتري للأولى إذا كان عندها ما يكفيها ويسرها. يعني امرأة الآن تزوج باثنتين، الأولى عندها ما يكفيها ويسترها وعندها ثياب، جاء واشترى للثانية ثوب، هل يجب أن يشتري للأولى مثل ذاك الثوب؟ لا. طب لما؟ طب الأولى عندها ما يكفيها، الثانية ليس عندها ما يكفيها. فالعبرة كما ذكرنا بالكفاية، والنفقة كذلك، حتى الطعام والشراب. تقول والله هذه الزوجة الأولى عندها 5 أولاد والثانية عندها ولد مثلا، طيب أنا أجيب مثلا هؤلاء أجيب لهم طعام يكفي 5، ودي أجيب للثانية تماما طعاما يكفي 5؟ لا، ليس هذا مسألة العدل في النفقة. فقلنا مثلا أجيب لها هون بوكسة بندورة للزوجة الأولى عندها 5 أولاد، وهذه كمان ما عندهاش إلا أجيب لهم بوكسة بندورة، طب هي بتخرب نصها يا حبيبي وبتكبها. قل لا عدل، لا مش هكذا العدل. من قال لك هذا العدل؟ العدل أن تكفي كل واحدة منهن، الكفاية من النفقة، الكسوة كذلك من النفقة والكسوة. هذه مسألة العدل دقيقة جدا أيها الإخوة، مسألة العدل دقيقة جدا. طيب ما أنت الآن لما تجيبهم تجيب لهم لهؤلاء شيء يكفيهم 5 6، طب هم بيهجموا عليه بيخلصوها زي أجوج ومأجوج، بيخلوش شيء. طب والثاني الآن؟ الأشياء التي جئت بها إليها ربما تفسد، وهذا ليس المقصود الشرع، ليس المقصود الشرع أنك تجيب بالتساوي فهذا ينتهي وذاك يفسد، ليس هكذا. وكذلك في الكسوة، يعني امرأة عندها كسوة أحذية كثيرة جلكم الله، ألبسة كثير، الآن يجب أن يأتي كل ما يشتري ثوب لواحدة يشتري الثانية؟ الأولى مثلا نقص عندها أحذية مش حذاء، طب الثانية عندها أحذية جبت لها جديد يجب أن أشتريه تماما؟ لا، العبرة بالكفاية. مثل كذلك العدل بين الأولاد، بعض الناس يظن العدل بين الأولاد كذلك، كل ما أشتري لواحد يجب أن أشتري الآخر، لا، العبرة بالكفاية. العدل أساسه أن تكفي كل واحد منهم محتاج. فمثلا واحد يقول أنا ابني درسته 5000 دفعت عليه، هل يجب أن أعطي إخوانه كل واحد 5000؟ هل يجب أن أعطي إخوانه كل واحد 5000؟ نقول لا، لا يجب. طب كيف يا شيخ؟ مش يجب أن أسوي بين أولادي؟ اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. نقول لك صحيح العدل أنك كفيت هذا بحيث أنك جعلته يدرس فدفعت عنه 5000، لكن في المقابل الثاني الذي لم ينجح في الدراسة وما بيدرس جامعة ربما مرض فاحتاج لعملية بتكلف 3000 يجب تدفع عنه، زي ما كفيت ذاك في الدراسة بدك تكفي هذا في العلاج. هذه الآن العدل. هل إذا عالجت ولدي ب3000 أنا ودفعت عليه بدي أوزع على الأولاد كل واحد 3000؟ لا، ليس هكذا. فالآن إذا كفيت هذا حاجته بدك في الثاني حاجة. زوجت ولد الثاني يحتاج للزواج ولم يكن عنده ما يكفي أزوجه، هذا العدل. أعطيت لي ولد بنيت له أو أعطيت له بيتا لازم أوزع بيوت على كل الأولاد؟ هذا مش هبة، هذا محتاج، احتاج لبيت. بالمقابل إذا احتاج الآخرون لشيء من الأشياء فيجب أن أكفيهم، هذا في غير مقام التوزيع والهبة. لكن لو جئت عندك فلوس الآن بتوزع على الأولاد 1000، أعطيت هذا 1000 والباقي ما أعطيتهمش، هذا الآن هو الظلم، ما فيش حاجة. لكن عند الحاجة أن تكفي كل واحد منهم إيش حاجته. إذن هذا العدل بين الأولاد، وكذلك العدل بين النساء، كذلك أن تكفي كل واحدة منهن حاجتها، هذا هو المقصود. بل العلماء تكلموا مسألة في هذا الباب، قالوا إذا أعثر الرجل بالنفقة واختارت المرأة فراقه هل يجب عليها أو هل يجاب لقولها رجل أعثر في النفقة؟ هل يجاب للمرأة أن يقال نعم هذه المرأة طلبت الطلاق بحق لأن الرجل أصبح معسرا لا يستطيع أن ينفق؟ في سنن في الصحيح البخاري لما ذكر أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، ماذا قال أبو هريرة؟ تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. قال تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ولذلك الجمهور كما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يجوز للمرأة إذا أعثر زوجها بالنفقة أن تختار فراقه، قال يجوز لها إذا أعصر إذا ما استطاع أن ينفق عليها، قال يجوز لها أن تفارقه إذا أعصر، اشتد عليه الأمر. وأما الكوفيون والأحناف يقولون يلزمها الصبر، يجب أن تصبر. سفيان الثوري قال هو بلاء ابتليت به فلتصبر. الزهري يقول لا يفرق بينهما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رجل تزوج باثنتين كان ينفق كذا، أعصر الآن ما استطاع أن ينفق النفقة، يعني أصبح فقيرا. هل يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق أو تطلب الفراق؟ الجمهور يقولون نعم إذا أعصر زوجها فيجوز لها أن تطلب الفراق، والله عز وجل يقول ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، وهذا أمسكها ضرارا وهذا معسر. لكن الأحناف وذهب إلى هذا القول الإمام الشوكاني وابن حزم قالوا أنه يجب أن تبقى معه وأن تصبر، إنما هو بلاء ابتليت به. وهذا أيها الإخوة ما رجحه اسمع ابن القيم، بيتكلم كلام طيب في هذا الباب. يعني رجل تزوج امرأة وكان غنيا ينفق عليها، أصابه الفقر انكسر وصار فقير. الآن هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق منه لأنه أصبح فقيرا شرعا؟ اسمع ماذا يقول الإمام ابن القيم، قال والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر أنه معدم لا شيء له، هذه واحدة، يعني ضحك عليها قال لها والله الحمد لله إلنا تجارات في الخليج وفي الكويت وإلنا فرع سفن ما شاء الله على الشواطئ البحر الأبيض المتوسط الحمد لله وآخر شيء له على الحديد، قال هذه حال. أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته، الحال الأولى أنه كذب عليها قال عندنا مال بس تزوج بينه ما عنده مال، أو كان ذا مال ولكنه لم ينفق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله ولا بالحاكم أن لها الفسخ، تطالب أن تفسخ بينه وبين الزوج، لا يريد أن ينفق عليها أو غرها، قال شرعا يجوز لها أن تطالب بالفسخ. لكن اسمع ماذا قال، قال وأن تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله كان غنيا أصبح فقيرا فلا فسخ لها في ذلك. ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترتفع أزواجهم إلى الحكام يفرق بينهم وبينهم. الشاهد يقول ابن القيم أنه ليس لهذه المرأة أن تطلب من زوجها الفراق لأجل هذا، كان غنيا أصابته جائحة أصبح فقيرا، ليس لها شرعا أن تطلب الفراق. كذلك هو فقير، يعني أنا دخلت مشكلة امرأة بعد 5 أولاد، قال يا عمي هذا الرجل أنا فقير بعد 5 أولاد، هو تزوجته أصلا فقير، فبعد 5 أولاد قال يا عمي بدي خلص بدي أطلق منه أنا وكذا، يعني صحيح هو بنفق علينا وكذا وبشتغل وبتعب، بس يا عمي مش قادر لبي حاجاتنا الكاملة وبشتغل. بقول له يا جماعة يا أختي بيشتغل ولا يعني جالس البيت ولا مقصر؟ قال والله بشتغل بس هكذا رزقه. قلت ما شاء الله أنت يعني أول شيء أخذتي لما تزوجتي كان يعني بيل جيتس تبع شركة مايكروسوفت، وبعدين يعني أصابته الإنسان هذا جائحة وصار عنده 5 أولاد. قالت لا الحمد لله فقير من يوم يومه. قلت خليك صابر وتوكل على الله، لا يجوز شرعا أن تطلب الفراق في هذا الحال. هذا رجل أخذتيه على هذا ما غرك، وبيشتغل وبيعمل وينفق على قدر سعته، لكن وسبحان الله في النفقة خاصة يخو في الزواج في التعدد. في مسألة التعدد المرأة ربما تصبر على زوجها لو كان فقيرا لو كان معدما في حال كانت زوجة أولى، لكن إذا صارت زوجة ثانية بسم الله ما شاء الله تستوحش بتصير وحش أسد تستأسد. قال فخضت غمار تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي يحز لهيبها في القلب حزا أشد علي من حز المواسي رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياس وقلت أظنني عاشرت جنا وأحسب أنني بين الأناس لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بالانفجاس وكم كنت الضحية في مرار وأجزم بانعدامي وابتئاسي فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماس وتبصرني إذا ما احتجت أمرا من الأخرى يكون بالاختلاس وكم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباس وكنت أنام محترما عزيزا فصرت أنام ما بين البساس أرضع نامس الجيران دمي وأسقي كل برغوث بكاسي ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس وإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاؤب والنعاس وإن فرطت في التحضير يوما عن الوقت المحدد يا تعاسي وإن لم أرض إحداهن ليلا فيا ويلي ويا سود المآسي يطير النوم من عيني وأصحو لقعقعة النوافذ والكراسي يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي وإن غلط العيال تعيث حذفا بأحذية تمر بقرب راسي وتصرخ ما اشتريت لاحتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي وتصرخ ما اشتريت لاحتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي. هذا حاله بيكون لطيفة وكذا، لما يتزوج عليها بتصير شو بدها تطلب منه كل نفقة. الأصل المعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة، لينفق ذو سعة من سعته، والأصل أن يكفيها حاجتها، الأصل أن يكفيها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 أبيات لا يوقد في بيت النبي نار، الهلال ثم الهلال، وكنا يصبر، وما واحدة طلبت الفراق، بل لما خيرها بين الفراق وبين النفقة فقال قلنا لا نختار عليك يا رسول الله شيئا، لا نختار عليك يا رسول الله شيئا. إذن هذا ما يتعلق في القسم والنفقة والسكنة. هناك مسألة أحكام السفر بالنسبة للمعدد، إن شاء الله نتكلم عنها الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.